بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى. فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الذهن، ويصلون على الأرض ويمشون حفاتا ويكتسرون في الاستجمار على الأحجار. وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون فرعون نزافة، فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر، وبواطنهم خراب محشوة بقبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق. ولو رأوا مقتصرا بالاستجمار على الحجر أو حافيا يمشي على الأرض أو من يصلي عليها من غير حائل أو متوضئا من آنية عجوز لأنكروا عليه أشد الإنكار، ولقبوه بالكذر واستنكفوا من مؤاكلته. فانظر كيف جعلوا البضاغة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نزافة، وسيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا. لكن من كسب بهذه النزافة بهذه الطهارة النزافة ولم يسرف في الماء، ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين، فليس ذلك بمنكر، بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. معلوم أن هذا الكتاب كما أشار الشيخ في المقدمة يشتمل على أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. فقدم ذلك بمقدمة عن العلم وآدابه، وسبق الكلام عليه. وهذا شروع في الربع الأول، وهو ربع العبادات. ومعلوم أن أول العبادات هو الصلاة، ومفتاحها الطهارة، فتكلم هنا عن الطهارة. وهنا يتكلم عن الطهارة ليس من باب الأحكام كما أشار الشيخ في آخر جملة، وإنما يتكلم عن الآداب، لأن الكتاب هنا يتكلم عن الآداب وليس عن الأحكام. وإن كان أصل الكتاب الذي هو الإحياء تكلم بإسهاب حتى عن الأحكام، وكذلك مختصره لابن الجوزي أيضا كذلك تكلم عن الأحكام. لكن الشيخ هنا الذي اختصر المختصر جعل من اختصاره أن استبعد الكلام عن تفاصيل الأحكام، وجعل الكتاب مقصورا على الآداب، على آداب الطهارة وآداب الصلاة والأسرار والحكم ونحو ذلك، لأن مقصوده هو الكلام على أعمال القلوب وعلى جانب الأخلاق، وليس على جانب الأحكام، لأن الأحكام لها كتب أخرى. فالكلام في الطهارة هنا على أسرارها وعلى المقصود منها، يعني غاية تشريعها، غاية تشريعها والحكمة من تشريعها، وهو يروم ويرمي إلى الكلام على أعمال القلوب ويركز على هذا، وهذا أمر حسن وأمر مقصود في هذا الباب وفي هذا الكتاب، وإن كان المجموع كله مطلوبا، طهارة الظاهر وطهارة الباطن على كل ما أمر به الشرع، ولا ينبغي أن يغلى في جانب على حساب جانب آخر، أو أن يقصر في جانب على حساب جانب آخر، وإنما دين الله في الوسط. فقال رحمه الله: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، الثالث تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة، الرابعة تطهير السر عما سوى الله. هذا كله حق، لكن تسميته بأربع مراتب، خلق أربعة أنواع ممكن، لكن مراتب على معنى، لأن كلها مطلوبة حقيقة، كلها مطلوبة، ولو أن أحدا اقتصر على بعضها لما صح. لو أن إنسانا طهر قلبه وصلى من غير وضوء ما صح، ولو اجتهد في الإخلاص واجتهد في البعد عن النفاق والرياء هذا مطلوب، لكن لو صلى بغير وضوء وهو قادر على الوضوء من غير عذر، أو صلى متنجس الثوب أو متنجس البقعة، هذا غير مطلوب، ما يصح. وهذا الذي قصدنا فيه هو العبارة ملاحظة الوسط، لأنه حقيقة كلام الشيخ هنا جيد، ولكن قد يفهم كما هو مع الأسف موجود في بعض الفرق وحتى بعض الذين يشتغلون بأعمال القلوب وهو أمر حسن، لكن ينبغي أن يكون الإنسان متوازنا. نصوص الشرع ووضعها مواضعها ووضع كل حكم في مقامه وفي منزلته، أما أن تكون مراتب بمعنى كأن العليا تغني عن الدنيا، هذا لا. أنواع نعم قد تكون بعضها أشق، صحيح بعضها أشق، لأن أعمال القلوب من أشق الأعمال، أعمال القلوب تطهير القلب من الرياء وتجريده في الإخلاص أمر شديد وهذا صحيح، لكن لا تكن يفهم من معنى مراتب أن الأعلى مقدم عن الأدنى بمعنى أن الأعلى يغني عن الأدنى، إذا كان بهذا المعنى فهذا غير صحيح. أما إذا كان أعلى بمعنى أنه أشق هذا ممكن، أو أن الإنسان فعلا قد يهتم بالظاهر ويترك الباطن، وهذا فعلا شديد، وبخاصة نظرت في العلماء وفي الدعاء وفي كثير من المنتسبين للدين، فعلا قد يكون يهتمون بكثير من أمور الظاهر، لكن معالجة القلب في باب الإخلاص والبعد عن الكبر والبعد عن العجب وعن الرياء وعن ابتغاء مراض الناس هذا أمر شديد، ولا شك أن الإنسان يحتاج فيه إلى معالجة وهذا حق، لكن لا ينبغي أننا حينما نرى إنسانا محسنا في الظاهر ويتحرى في الطهارة أننا نمقته ونقول لا اهتم بقلبك ونمقت عمله، مع الأسف أن هذا أيضا مفهوم غلط، وهذا أيضا حتى مع الأسف حتى أحيانا يسري في العامة. إذا خاطبته بأمور الشرع وبظواهر الشرع من صلاة أو من إحسان يقول لا يا أخي العمل في القلب، لا تزكوا أنفسكم العمل في القلب، نعم صح العمل في القلب، لكن الأمور الظاهرة التي أطلبها الشرع لابد أن تأتي بها على وجهها، والناس لا يتعاملون إلا بالظاهر، الذي لا يصلي في المسجد هذا يلام وقد يصل الحال إلى أن يعاقب ويجازى ويسجن، وإن علمنا منه ورعا وعلمنا منه زهدا وعلمنا منه نظافة في ماله بعد عن الربا لكنه لا يصلي، هذا يثنى عليه فيما أحسن ويحاسب على ما قصر، وهذا جانب مهم ودقيق، فلا ينبغي أن يطغى هذا على هذا. الشيخ يقول: الطهارة لها أربع مراتب: الأول تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وهذا مطلوب شرعا، ولا ينبغي حينما نرى أنه في المرتبة الأولى أنه أقل، لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن قدر عليها أبدا، ولو صلى وصحت، ولا تقبل منه ولا يقر عليها إذا علم أنه صلى محدثا. بل عند أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا يكفر، من صلى محدثا يكفر، لأنه رحمه الله حمله على الاستهزاء والاستهانة بشعائر الله وحرمات الله. إذن هذا جانب. فالطهارة من الأحداث والأنجاس من ناحية وضعها الشرعي هو هذا، فيما هي مطلوبة منه طلب وجوب كأثناء الصلاة لابد أن يتطهر الإنسان في بدنه نجاسة وحدثا، وفي ثوبه نجاسة، وفي بقعته لابد الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والبقعة، لابد من هذا. وكذلك أيضا التنظف في غير الصلاة مطلوب شرعا، وإن كان قد يكون عجاز الاستحباب كالاغتسال والنظافة في الثياب والنظافة في المجالس والنظافة في الأواني وترجيل الشعر والاستحمام، وهذا مطلوب أيضا ومستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب التطهر، وكان يرجل شعره ويدهن غبة ويكتحل ويتزين ويلبس الملابس الطيبة والنظيفة، هذا من الدين. والإنسان إذا قصد به التقرب إلى الله، وإذا قصد به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يثاب على ذلك. ليس ديننا قدر، ولا ديننا أو ليس التزهد وليس التعبد بالروائح الكريهة وإهمال النفس وإهمال الجسد ولبس الممزق من الثياب مع أن الإنسان يجد، أو أن يلبس القدر، أو أن يعيش في القادورات، أو أن يعيش في الأماكن القذرة. مع الأسف أنه وجد تفسير للدين وتفسير للزهد على أن يكون الزاهد أن تكون ثيابه ممزقة وأن تنبعث من الروائح الكريهة، يظنون أن هذا هو الذي قد طلق الدنيا وأنه لا يحب الدنيا، أو حتى يعيش في المزابل. مع الأسف أنهم جعلوا من الأولياء أو سيما الأولياء أن يعيشوا في المزابل ويعيشوا في القادورات ويعيشوا في الأماكن القذرة مع الصراصير ومع الأوزاب ومع الحشرات، هذا ليس من الدين. مع الأسف أن هذا يعتبرونه مظهر من مظاهر الزهد في الدنيا، وأن هذا مظهر مظاهر الورع، أو أن هذا مظاهر الصلاح والتقى والولاية، وهذا ليس من الدين أبدا بأي حال. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ثيابه قذرة قال له: ألا كمال؟ قال: عندي غنم وإبل وخيل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنظف وأن يتطهر، وقال: إن الله جميل يحب الجمال، في حديث صحيح: إن الله جميل يحب الجمال. إذن هذا مظهر ومطلب شرعي، إذا قصد به المسلم السنة وقصد به اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب، وهو مطلوب شرعا. إذن هذا جانب. والطهارة من الأحداث والأنجاس والفضلات، هذا تفاصيل الحديث عنه فعلا في كتب الأحكام، تفاصيل الحديث عنه في كتب الفقه، ما هو الحدث وما هو النجس وكيف يكون التطهر، ولا نطيل الكلام فيه، فإنه في باب الأحكام تكلمنا عنه في نيل أوطار كلاما كما هو معلوم مستفيضا. قال: والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والأثم، وهذا حق، هذا مرتبة أخرى، تطهير الجوارح من الذنوب والأثم، اليد لا تسرق ولا تظلم، لا تعتدي، لا تضرب، لا تبطش، الرجل لا تذهب إلى محرم، العين لا تنظر إلى محرم، الأذن لا تسمع إلى محرم، هذا تطهير صحيح. تطهير الجوارح من الآثام والذنوب، هذا نوع من التطهير، الإنسان يطهر جوارحه، هذا أيضا نوع من التطهير. الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، وهذا صحيح، من الشح، من البخل، من الكبر، من العجب، من الرياء، هذا تطهير القلب، وهذا من أشق الأشياء على النفوس، هذا من أشق الأشياء أو أشق أنواع الطهارات على القلب. أن الإنسان يتجرد لله ويخلص لله ويحب عباد الله ويجتهد في أن يبتغي بجميع أعماله وجه الله، يتطهر من العجب، يتطهر من الشحناء، يتطهر من الغل، يتطهر من بغض الناس. هذه أعمال قلوب دقيقة، ويجب على الإنسان أن يجتهد في معالجة قلبه، في تنظيفه من هذه الأوساخ والأدران. وهذه معنى مرتبة كذلك أيضا تراعى، بل يجب أن تراعى، بل أحيانا قد تؤدي إلى حبوط العمل إذا قصد العبد بعمله غير وجه الله، قصد به الرياء، أو كذلك أيضا امتلأ قلبه كبرا وحسدا وغيظا وغلا وبغضا للمؤمنين. المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى. هذا كلام أيضا جيد في حدود الفهم الشرعي، أما بعض فهوم الناس وبعض العبارات أو المسالك التي تلحظ على بعض الفرق الضالة، فهذا مزلق. تطهير السر عما سوى الله تعالى، المقصود الصحيح في هذه العبارة هو أن الإنسان يتجرد لله، وأن ينصرف قدر ما يستطيع عن الشواغل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أحببته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو استعاذ بي لأعيذنه. في حدود هذا الفهم صحيح تطهير السر عما سوى الله، يعني أن تكون حركته وسكونه يراعي فيها ربه، لا يذهب إلى حرام ولا ينظر إلى حرام ولا يفكر في حرام، ويتأمل في آلاء الله، يتفكر في خلق الله، كلما رأى شيئا كما سيشير الشيخ أظن سيأتي سيأتي أنه التفكير في آيات الله والتفكير في وعد الله ووعيده هو شغله الشاغل. سيد الشيخ يشير لمثال جميل الحقيقة، لو أن قصرا بني، قصر هو المثال الذي سيريده الشيخ، لو أن قصرا بني ودخله كل صاحب صنعة، دخله نجار ودخله نقاش ودخله بناء ودخله دهان ودخله حداد، النجار غالبا سيلتفت نظره إلى النجارة ومدى الإتقان فيها، في الأبواب، في النوافذ، في السقوف، في كل ما دخلته النجارة، الصانع في باب الصناعة، الحداد في باب الحدادة، الدهان في الدهان، والنقاش في النقوش والزخارف، وهكذا. إذن كل في حسب اهتماماته. المؤمن بقدر ما يكون قوي الإيمان يكون في كل ما يرى الله عز وجل، في حركاته، في سكونه، في نومه، في يقظته، في سمعه، في بصره، في جوارحه، في آلائه، في خلق السماوات والأرض، في كل ما يرى، دائما الله سبحانه وتعالى على باله في كل ما يأتي وما يراقب الله، يعني نهاية المراقبة، حينما وهو درجة الإحسان، درجة الإحسان. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الحد مقبول، وهذا هو المطلوب، وهذا حق، وهذه درجة لا يصل إليها إلا أولياء الله. وإن كان الإنسان يطمع في رحمة الله ويجتهد ليترقى في هذه الدرجات العلى، أن ترتفع عنده درجة المراقبة حتى يكون من أهل الإحسان الذي يعبد الله كأنه يرى، ويرى آلاء الله ويرى نعم الله وآيات الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في أنفسكم، في النعم التي تتكاثر وتتوافر عليك، في نفسك، في مالك، في بنيك، في أهلك، في كل ما أسبغ الله عليك من نعم، في قيامك، في صحتك، في نومك، في يقظتك، في حركاتك، في سكونك، ترى الله سبحانه وتعالى وترى آياته في كل شيء. هذا نعم. إذا كان بهذا المعنى وبهذا المفهوم فنعم. أما إذا كان غير ذلك كما يرى من انحرافات في تفسير هذا المفهوم فهذا أمر مرفوض، لأنه أدى إلى غلو وانحراف، أدى إلى انحراف بحيث يترك الإنسان الفرائض ويترك أمور الشرع الظاهرة على معنى أنه متصل بالله، لا يصلي مع جماعة المسلمين، ولا يأخذ بأحكام الإسلام الظاهرة على معنى أنه هذا واصل، أو أنه مشتغل بطهارة السر أو بطهارة القلب، أو أنه تطهر قلبه عما سوى الله. أموركم صلواتكم هذه ما هذه اللي يصلي يرى الناس، ولا سبحان الله، أو الذي يتعاطى الخير ويتعامل مع الناس ويختلط بهم ويأمرهم بالمعروف وينام عن وقت، كل هذا هذا ما يصلح. معلوم أن هذا تجريد للدين من معانيه، وهذا تفسير سيء، تفسير منحرف يؤدي إلى تعطيل الدنيا وإلى تعطيل الدين، يعني تعطيل الدين والدنيا. إذا كان بهذا المفهوم فهذا مرفوض. أما إذا كان بالنحو الذي ذكرنا من نوع المراقبة والإحسان مع الإتيان بجميع فرائض الإسلام الظاهرة، يصلي، يزكي، يصوم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يعيش مع الناس، يأتي بأمور الإسلام كلها، يجتهد فيما يستطيع، هذا هو الإسلام. لا انحراف بحيث يزعم أنه يشتغل بالباطن وتطهير الباطن ولا يأتي بأمور الإسلام الظاهر، هذا مرفوض. ولا أنه فعلا يهتم بالظاهر وقلبه خراب، كله رياء وكبر وحسد وغل، لا هذا ولا هذا، يعمل بهذا وهذا. ومن هنا قلنا إن لفظ مراتب تحتاج إلى نظر وإلى تفسير. الرابع تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته ولم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى. أيضا هذا إيغال من الشيخ، هذا إيغال غير غير, غير 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 مسلم، يحتاج إلى نظر أو إلى تفسير صحيح. فمن قويت بصيرته ومن عميت بصيرته لم يفهم، هذا ما هو صحيح، ليس معنى بصيرة، إنما يحتاج إلى نظر، لأن هذا أيضا فيه نوع من الغلو في الفهم. فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب ظن منه بحكم الوسوسة وقلة الأمن الطاهر المطلوبة هي هذه فقط. هذا مطلوب نعم، لكن طبعا الوسوسة لا، الوسوسة معلوم أنها داء وبلاء يبتلى به بعض الناس بحيث فعلا يجلس نصف ساعة وساعة ويتطهر، إنما هذا ما أمر الله به، وإنما تطهر ولهذا قال الشارع التطهر ثلاث ولا يزيد، الوضوء ثلاث، وأعضاء الوضوء غسل الوجه وغسل اليد وغسل الرجل والتمضمض والمضمضة والاستشفاء ثلاثا ثلاثا ولا يزيد، ويكون مسبغا ويطيل غرته كذلك يعني، فقط في هذه الحدود. أما التنظف وقطع الروائح والاهتمام بحسن المظهر والملبس فهذا مطلوب شرعا من غير إسراف ومن غير تكلف، لا يتكلف ما لا يجد ولا يسرف إذا وجد، في هذه الحدود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا على قدر ما يجد طيبا ونظافة وثوبا جديدا أو نظيفا أو غير ذلك. ظن منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب. ولا شك أن تطهير القلوب يستغرق الزمان كله، تطهير القلوب والجوارح، تطهير القلوب من الكبر ومن الرياء ومن الحسد، وكذلك أيضا تطهير الآثام من أكل الحرام، الجوارح من الآثام أكل الحرام، من السير إلى الزنا، السير إلى الخمر، السير إلى الربا، السير إلى الغيبة، السير إلى تقطيع الأرحام، السير إلى تقطيع الطرق، السير إلى إيذاء المسلمين، هذا كله يجب أن يطهر المسلم جوارحه منه، بصرا وسمعا ويدا وفكرا وقدما وهكذا. فهذا لا شك أنه يسرق الزمان كله، لكن أيضا لا ينبغي بل لا يجوز أن يرقى إلى الوسوسة. تطهير القلب نعم مطلوب، لكن يصل بي المعالجة إلى أن أدخل في باب الوسوسة، بحيث أني لا أقدم على خير ولا أقدم على إحسان بحجة الرياء، بل لا أصلي في الجماعة في المسجد بحجة الرياء، هذا ليس تطهيرا، هذا صار مدخلا من مداخل الشيطان. ولهذا حين تلاحظوا في بعض الأسئلة التي ترد كيف أتخلص من الرياء، لا شك أنه سؤال طيب، لكن لا ينبغي أن يكون هاجس الرياء مؤديا إلى أن تمتنع عن الأشياء المطلوبة شرعا، لأن هناك أمور مطلوبة ظاهرا الشارع طلبها منا أمام الناس، صلاة الجماعة في المسجد، ما تقول والله أنا ما أدري المسجد أخشى الرياء، هذا غير صحيح، الشارع قال صلي في المسجد، لا تقول أنا ما أطوف لأن الناس تراني أو أنني أخشى الرياء، ولا تقول أنا ما أحج هذا بالعرفة لأنها هذا رياء، هذا غير صحيح. في عبادات الإسلام شرعها أمام الناس، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، الحج بمشاعره كلها بشعائره كلها أمام الناس، بل الصدقة التي في المفهوم القريب أنها سر، الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم، إبداع الصدقة وإظهارها ما في شيء. ولهذا لا ينبغي لنا إذا رأينا إنسان يعطي الناس أمامنا أن ننتهمه، إيه هذا مرائي، ما ينبغي أبدا، هذا خير وهذا خير. أو نرى إنسان مثلا في عينه أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا مراعي، هذا غير صحيح، الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أمام الناس، ولا بل أنت لا تأمر ولا تنهى إلا في المنكرات الظاهرة، أنت لا تأمر ولا تنهى إلا في الأمور الظاهرة، الباطن والناس في بيوتهم لا تسأل عنهم ولا تفتش. إذا لا تقول أنا لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر هذا رياء، ولا خليني بس في قلبي الله المستعان أنا أفتش في نفسي، تفتش في نفسك نعم طيب، ولكن الأمر معروف أن المنكر أمام الناس. بل حتى ذكر العلماء من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان مقصرا في نفسه، لأن لو إنسان انتظر حتى يطهر نفسه لا يمكن أن يتطهر طهورا يبلغ فيه درجة 100%، بل لو أن الإنسان زعم أنه بلغ في الصلاح 100% هذا حرم خطير. فتقول أنت والله أنا لا أمر معروفا ولا أنا عن المنكر حتى أطهر نفسي وطهر إنما طهر نفسك وطهر غيرك. وأخذ العلماء من قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كانوا لا يتناهون، ما معنى يتناهون؟ يعني ينهى بعضهم بعضا، يعني حتى الواقع في المنكر وهو واقع فيه واجب عليه أن ينهى صاحبه وإن كان هو واقع، لأن عليك مسؤوليتين، مسؤولية نفسك ومسؤولية غيرك. إذن هاجس الرياء والخوف من الرياء لا يجوز أن يكون عاملا مثبطا لأن نقوم بالحق وأن نأخذ بظواهر الإسلام، لأن الإسلام في أمور ظاهرة لابد أن نتعاطاها ولا نكتمها نقول نخشى الرياء، مو صحيح. إذن هذا الكلام يحتاج فعلا إلى فقه وفهم. وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب، فنعم استغراق الزمان في تطهير هذا صحيح ومحاسبة، لكن تكون محاسبة إيجابية ليست محاسبة سلبية. أحاسب قلبي بحيث فعلا أقول أخشى الرياء وأخشى وأخشى ثم لا أعمل شيئا، لا،